وأن الأحاديث الواردة في سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل فليس فيها شيء ثابت. حسن
حقيقة الإمام أبو داود, ونذكركم بشيء قد أجملناه سابقا, لو أني رأيت أبا داود سليمان بن الأشعث السجستاني لقبلته من بين عينيه ومن رأسه لإراده الأحاديث الضعيفة في سننه, ليس صحيحة, لإراده الأحاديث الضعيفة في سننه, لأن له فيها شرطا تخدم طالب العلم خدمة عظيمة جليلة وتوفر عليه وقتا كبيرا. أبو داود يذكر أدلة جميع المذاهب جميع الأقوال, ولكن له شرط يدلل على إمامه. إذا قالوا من كان في بيته سنن أبي داود فكأنما في بيته نبي يتكلم. أبو داود لما يعنون على باب وتكون هذا الباب لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم, شرطه أن يورد لك أصح ما ورد في الباب, أرجى الأسانيد وأقوى ما يمكن أن يستدل به. فإن لم يثبت الذي عند أبي داود فغيره مما هو خارجه تحت هذا الموضوع أضعف منه. يعني أبي داود يقول لك يا طالب العلم هذا الإسناد افحص, إن لم يثبت عندك في هذا الباب حديث فاعلم أن أرجى وأصح ما ورد تحت هذا العنوان هذا الأهلين الحديث, لن تظفر بأحسن منها. هذا أمر مهم جدا لطالب علم الحديث, والأهم لطالب علم الفقه. إذا العلماء إخواني يقولون طالب العلم إن أراد أن يتبحر في العلم وأن يصبح عالما فلا بد أن يقرأ الكتب الستة, فإن أراد أن يتبحر في علم الحديث فلا بد أن يتقن الصحيحين إتقانا شديدا, يرجع يقرأ صحيح البخاري صحيح مسلم قراءة متفحصة متمعنة يقف فيها على الدقائق والعلل ولماذا قدم ولماذا أخر ولماذا حدث ولماذا اللفظة هذه سقطت من الصحيح وما شابه. وطالب العلم إن أراد أن يتبحر في الفقه لا بد أن يفصل في قراءة سنن أبي داود وأن ينظر في الأبواب وأن يدقق في السنن تدقيقا زائدا. نذكر مثالا على وجه العجلة, الغسل بالمستحاضة, الغسل بالمستحاضة. ماذا قال صاحبنا هنا الإمام النووي رحمه الله تعالى؟ قال بين ضعف أبي داود. حقيقة أبي داود أورد الحديث كل ما ورد في الباب, لكنه رحمه الله تعالى أورد أبوابا جميلة فيها أدلة لكل المذاهب. فمثلا الإمام أبو داود بوب على الأحاديث المعنية التي عناها الشارع الواردة في سننه من رقم 288 إلى رقم 293 بقوله باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة, باب من رأى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة. ثم بوب على حديث رقم 294 بقوله باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما, هذا قول آخر الفقهاء بوب عليه بابا. ثم برقم 297 بوب باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر, ثم بوب فقال باب من قال المستحاضة تغتسل من طهر إلى طهر. كان توفر عندنا أربعة أقوال, أورد الأدلة كلها. ثم قال باب من قال تغتسل كل يوم ولم يقل عند الطهر, ثم قال باب من قال تغتسل بين الأيام, ثم قال باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث. هذا قول من؟ قول مالك. ومالك وجد لفظا من حديث حنة في ألفاظ مجملة تسعفه أن يقول بقوله, فأتى أبو داود بأدلة جميع الأقوال خلاف البخاري. البخاري يذكر مذهبه في ذلك, إذا قال عن البخاري فقهه في تراجمه وقد تكون الصلة بين الحديث والتبويب صلة خفية. فمثلا في كتاب الصلاة في صحيح البخاري باب الصلاة قدام النار، وذكر حديث عرضت علي اليوم الجنة والنار وهو في الصلاة في القبلة، فقال بما أن الله عرض النار على النبي في الصلاة إذا يزيد الصلاة قدام النار. هذا باب ما يخطر في بال أحد إلا في بال فقيه بليع. فالبخاري فقهه في أبوابه، أبو داود ليس همه التبويب الفقه، همه ذكر أدلة كل قول، وهمه أن يبرز أصل الأدلة لكل قول. فإذا هذا الدليل ما صح لا تبحث عن خارج سنن أبي داود، إن باب أولى لا تجد. ولذا طالب علم الفقه ينبغي أن يعتني في أبحاثه وفي قراءاته وفي مطالعاته بسنن أبي داود وبشروح سنن أبي داود. الله أعلم. قوله عن الشارح قال هو أن الحديث الوارد في سنن أبي داود على الأبواب التي ذكرناها، والبيهقي أوردها البيهقي في السنن الكبرى في الجزء الأول صفحة 355 و356، قال التي فيها الأمر بالاغتسال في لكل صلاة لم نثبت فيها شيء. ما الذي ثبت في هذا الباب؟ فعل الصحابة، فعل حنة كانت تغتسل لكل صلاة، وهذا الاغتسال سنة، وأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حنة وبعض المصحابات في بعض الأحاديث كما قلنا بالجمع الصوري. الجمع الصوري تؤخر الصلاة الأولى وتقدم الصلاة الثانية، فكل صلاة تقع في وقتها وتكون الصلاتان مجموعتين صورة لا وقتا في الصورة، هذا يسمى الجمع الصوري عند أهل العلم، وهنالك جمع حقيقي. قال أن النبي أمرها بالغسل فليس فيه شيء ثابت. قال وقد بين البيهقي ومن قبله ضعفها، ضعف في الحديث، والبيهقي تكلم على هذا في السنن في الجزء الأول صفحة 356 أورد الحديث وضعفها، وممن ضعفها قبله أبو زرع الرازي كما نقل عنه ابن أبي حاتم في كتابه العلل وغير واحد. نعم. قال وقد بين البيهقي ومن